أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا نعتذر، تأخرنا 5 دقائق بسبب السيارة وليس بسببه. تحدثنا في الدرس ما قبل الماضي عن أشكال وطرق التدوين والاشتغال الفقهي عند العلماء، وكذلك في علم الأصول. وفي الدرس الماضي تحدثنا عن التطور التاريخي للكتب الدرسية في الحوزات العلمية، استعرضنا مجموعة من الكتب التي استعملت كمواد دراسية في مادة الفقه، والكتب التي استعملت كمواد دراسية في مادة الأصول، وذلك منذ عصر الشيخ المفيد إلى يومنا هذا. وشرحنا بعض المعلومات الموجزة التي تتعلق بهذه الكتب وخصائصها وما شابه ذلك. اليوم سوف نحاول أن نخرج بتحليلات إجمالية عن مجموع ما رصدناه في الدرس الماضي وفي الدرس ما قبل الماضي، يعني تقييم. نريد أن نقيم الإيجابيات، السلبيات، عناصر القوة، عناصر الضعف التي كانت موجودة في خضم هذه التجربة الطويلة، ومن خلال هذا التقييم سوف نلتفت إن شاء الله تعالى من حيث نشعر أو لا نشعر إلى الكثير من الأشياء التي يعني تعد نواقص للكتب الدرسية أو تعد نواقص في التدريس وما شابه ذلك من الأمور. نحاول أن نستعرض تحت عنوان عام، يعني قراءة إجمالية تقويمية للمشهد التاريخي في إطار هذه القراءة الإجمالية والتقويمية للمشهد التاريخي يمكن أن نذكر مجموعة من الأمور. أول شيء لاحظناه في أشكال البحث الفقهي والأصولي وألوان المواد الدرسية الفقهية والأصولية هو حالة التنوع. لم تبقى هذه الكتب الدرسية على حالها، ولم يدم كتاب درسي من أول يوم الدرس الحوزوي الفقهي والأصولي إلى يومنا هذا، وإنما دائما شهدنا حالة من التغير والتبدل والتنوع والاختلاف والشدة والضعف طيلة هذه الفترات الزمنية وهذه القرون المختلفة. وهذا التنوع الذي لاحظناه طارة من حيث المنهج، مناهج كانت مختلفة في الكتب الدرسية، المناهج كانت مختلفة في التدوين الفقهي، وأخرى من حيث الأسلوب وطرائق البيان كما لاحظنا ذلك في الدرس الماضي وأيضا في الدرس ما قبل الماضي، وثالثة في الاهتمامات. يعني نجد أنهم في عصر معين اهتموا بشيء ما، في عصر آخر هجروا هذا الأمر ثم اهتموا بشيء آخر، في عصر ثالث هجروا الأول. وكما تذكرون قلنا بأنه مثلا كتاب اللمعة أو الروضة الذي يعد من الكتب الدرسية تمثل العبادات فيه تقريبا 5 الكتاب، بينما نحن نشهد مع كتاب المكاسب وهو مادة درسية أيضا أن كتاب العبادات لا وجود له فيه إطلاقا، بل أغلب كتب المعاملات لا وجود لها فيه، بل أغلب كل أحكام القضاء والحدود والقصاص والديات وما شابه ذلك لا وجود لها. إذن نحن مع كتاب درسي في فترة معينة وجدناه يغطي كل مساحات الفقهية، ومع كتاب درسي ساد في فترة أخرى وجدناه يغطي مساحة ضيقة نسبة إلى مجموع الفقه، طبعا مع إضافات نوعية من جانب آخر. هذه أول نقطة، التنوع. التنوع والتحول لا يمكن ولا يحاولن أحد أن يقاوم بلا فائدة الدفاع عن بقاء كتاب مادة درسية إلى أبد الآبدين، ما ممكن. بقوانين الحياة سيكون ذلك شبه مستحيل. نعم، يمكن أن تدافع عن بقاء هذا الكتاب مادة درسية ما دام لم يتوفر كتاب آخر، لكنك لن تستطيع أن تستمر في دفاعك هذا عندما تتطور المعرفة وتفرز كتابا آخر أفضل منه شئت أم أبيت. فإذا هذا شيء طبيعي، شيء بشري، شيء يعني لا يحتاج إلى تكلف ولا يحتاج إلى جهد ولا يحتاج إلى ما شابه ذلك. فإذا أول خاصية وجدناها في التنوع في التدوين الفقهي والأصولي من جهة، وفي المادة الدرسية الفقهية والأصولية من جهة، هي عبارة عن التنوع، التغير، التحول، الصيرورة. الأمر الثاني الذي أيضا لاحظناه في الدروس الماضية ويمكن أن نستنتجه الآن، هو أن المنهج الاستدلالي، وهذه نقطة في غاية الأهمية موالين الكرام، المنهج الاستدلالي في تناول الفقه والأصول، والذي يعد من وجهة نظري الطلاب، طلاب العلوم الشرعية، يعد هو أفضل منهج لتناول الفقه والأصول، لأنه المنهج الذي يبلغ بك مرتبة الاجتهاد والتي هي غاية المقصود ونهاية المأمول كما هو المعتاد. يعني هذا المنهج الاستدلالي نحن وجدنا أنه إلى جانبه كانت هناك مناهج أخرى لم يستطع المنهج الاستدلالي أن يلغي طرائق أخرى في قراءة الفقه والأصول. يعني المنهج الاستدلالي هو الطريقة من طرق فهم الفقه والأصول، ليس هو الطريقة الوحيدة، هو طريقة من طرق البحث في الفقه والأصول، ليس هو الطريقة الوحيدة. لا نريد أن نقول هو الأفضل أو ليس الأفضل، هذا بحث آخر، لكنه ليس الطريقة الوحيدة في تناول الفقه والأصول، بل وجدنا إلى جانبه طرقا متعددة. وجدنا فقه المقارن، فقه الخلاف، فقه الوفاق، وجدنا الفقه الموسوعي مثلا، وجدنا الفقه المأثور طريقة أيضا. هذه طرق من أشكال البحث الفقهي، طرق. وقلنا بأن الفقه المقارن ربما يكون أحيانا مقارنا بين المذاهب، أو مقارنا داخل المذاهب، أو مقارنا بين الفقه والقانون. هذه طرق كانت موجودة على الدوام، ضعفت في فترات معينة، قويت في فترات معينة، لا بأس. لكن على أي حال، الشيء الذي أريد أن أوصله هو أن أكبر خطأ يتوهمه الطالب، بل يوهم الطالب به، هو أن يعتقد بأن الفقه لا يمكن أن ننظر إليه إلا من زاوية البحث الاستدلالي. وإذا لم أستطع أن أنظر إلى الفقه من زاوية البحث الاستدلالي، فإنني لا أفقه الفقه. هذه فكرة مسكونين نحن فيها منذ أن نبدأ دراساتنا من المراحل الأولى، أن الشكل الوحيد الذي يمكن لي أن أفهم الفقه من خلاله هو الشكل الاستدلالي. فإن أتقنت هذا الشكل فإن سائر الأشكال الأخرى لا أهمية لها، وإن ما أتقنت هذا الشكل فإن سائر الأشكال الأخرى لا تأخذ شيئا أساسيا، أو لا يمكن أن تعوضني عن هذا الشكل القائم. هذه النقطة مهمة جدا، في حين هذا غير صحيح، لأن الفقه الإسلامي وأصول الفقه الإسلامي ليس هناك طريقة واحدة فقط لفهمه، بحيث إن لم تصل إليها فأنت لم تفقهه. هناك طرق متعددة، أسلوب الفقه المقارن، أسلوب دراسة المناهج، هذه أساليب حتى الفقيه الاستدلالي أحيانا لا يفقهها. يعني أنا أعطيك مثال بسيط وخلي صدرك بس رحب معي. الآن في فقهاء مسألة يسمونهم، إذا أعطيته مسألة يعني يفصلها لك بما تشيبه له الصغار ويصبح الكبير فيها هرما، ولكن إذا قلت له أعطني النظرية الاقتصادية في الإسلام، لا يعرف يكتب صفحة. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأن نمط التربية والتعليم الذي نحن اشتغلنا عليه يربينا على المنهج الفقهي الاستدلالي التفريعي الذي ذكرناه سابقا. يعني يربي على طريقة مسألة مسألة، والمسألة مسألة تكون الصورة فيها واضحة لكن لا تكون شمولية تماما، مثل أنك تجلس الآن تمر في داخل الطريق أو في الفرع، ترى الأشياء بوضوح، الأشياء الصغيرة تراها بوضوح، لكنك لا تعرف أن هذا الفرع نهايته أين يمكن أن تمر بك، ولا تعرف هذا الفرع بما يتصل، ولا تعرف خارطة المدينة. بإمكانك أن تصعد بالطائرة ثم تنظر من الأعلى، ترى صورة أخرى مختلفة تماما لا يمكن للماشي على الطريق أن يراها. نعم، لن يكون عندك وضوح الرؤية التفصيلية لأجزاء الأشياء الموجودة على الطريق، ولكنك تملك صورة قد تكون أهم من تلك الصورة التي يملكها هو. إذن هناك فقيه مسألة، وهناك فقيه نظم أو فقيه نظرية كما يقول السيد الشهيد الصدر، وهذه ألوان من البحث الفقهي. يعني أحيانا نحن كطلبة، وهذا يعني فلنفكر فيه جيدا، وجهة نظر لعلها تكون مخطئة، نحن كطلبة نعيش عقدة أننا لم نتمكن من أن نبحث مسألة ما، مسألة استدلالية، في حين قد تتوفر عندنا إمكانات معالجات فقهية من نوع آخر وتكون لدينا موهبة فيها، فلماذا نشعر بعقدة الحقارة هذه التي زرعت داخلنا أو زرعناها داخلنا، أو ربما النظام العام لم يظلمنا أحد، إنما هو النظام العام هو الذي ظلمنا فجعلنا نشعر بأننا لو استطعنا أن نكتب كتابا مثل اقتصادنا لن نكون بذلك المستوى، فيما لو إذا ما كتبنا كتاب بمستوى تنقيح السيد الخوئي. هذه أشكال من التناول الفقهي، ونحن رأينا كيف أن الفقهاء عبر التاريخ استخدموا أشكال من التناول الفقهي، وكذلك المواد الدرسية عبر التاريخ استخدمت فيها أشكال، بعد أن كان العدة أو الذريعة للسيد المرتضى وللشيخ الطوسي فيها فقه، فيها أصول فقه مقارن، هجر أصول فقه المقارن. وهذه أشكال، لا يعني ذلك هجران أصول الفقه المقارن في المراحل اللاحقة أن جهود الشيخ الطوسي لا تدل على شيء أو ليس لها قيمة، ولا أن جهود السيد المرتضى لا تدل على شيء أو ليس لها قيمة. فما نريد أن نقول هو أن المنهج الاستدلالي لا يحتكر أسلوب فهم الفقه، ولذلك تنوعت أشكال تدوين الفقه عند الفقهاء وأشكال تدوين الأصول عند الفقهاء، وتنوعت أيضا الكتب الدرسية في هذا المجال. وهذه نقطة يعني مهمة جدا، ربما أحيانا تشعر الإنسان بشيء من الإحباط إن لم يستطع أن يتوصل إلى طريقة في حتى بعض الباحثين، وهذه أمور واقعية، إن لم تكتب له الفقه بالطريقة السائدة، يعني البحث الاستدلالي، إن لم تكتبه بالطريقة الموجودة لا يشعر أنه بحث استدلالي. يعني هذا على طريقة الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط عندما قال لأنه إذا كتبنا لهم، أي لأصحابنا في ذلك العصر، الفقه بغير متون الروايات استوحشوا. نحن هنا إذا الآن كتبت أنت باحث فقهي استدلالي، لكن بغير الأسلوب المتبع، الأسلوب، العبارات، الأساليب، تتكلم للمضمونها أيضا لا يشعرون بأن هذا اجتهاد. لماذا؟ لشدة العلقة بين الشكل والمضمون عندنا، وهذه العلقة بين الشكل والمضمون قيدتنا أحيانا. يعني ربما بعضنا لا يعرف أن يستخدم هذه الأساليب في البيان، لكن يعرف أن يفكر، فيظن أن عدم قدرتي على تقديم عرض يشبه عرض السيد الخوئي مثلا في عملية الوجه الأول ويرد عليه والوجه الثاني ويرد عليه والوجه الثالث ويرد عليه، وقد تقول ونقول إلى آخره، يشعر بأنه هذا إذن أنا لم أصل إلى مرتبة اجتهادية، في حين ربما تكون هذه مجرد أشياء صورية يعني تتغير من حال إلى حال آخر. بل يمكن أن ندعي بأن غياب الفقه المقارن والفقه المأثور والفقه الموسوعي والأشكال الأخرى للبحث الفقهي والأصولي، غيابها منذ مئات السنين الأخيرة قد يكون ذلك بنفسه دليلا على حاجتنا إليها وضرورتها اليوم. يعني كلما غاب الشيء الجيد كان من الضروري أكثر أن نحصل عليه. يعني نحن اليوم ربما نكون مطالبين أكثر بأن نشتغل على موضوع الفقه المقارن مثلا، أكثر من أن نكون مطالبين بأن نشتغل على موضوع المنهج الفقه الاستدلالي، لأن يعني الفقه الاستدلالي موجود له بدائل. طبعا إذا أردنا أن نفكر بما فيه رضا الله لا بما فيه مناصبنا ويعني مواقعنا، ربما لا نخسر بعض المواقع لأن المواقع الاجتماعية لها أشكالها الخاصة، لكن إذا أريد أن يفكر فيما فيه رضا الله سبحانه وتعالى، ربما نحن بحاجة إلى هذه الملفات التي غيبها الزمن أكثر من حاجتنا إلى المنهج الاستدلال الموجود المتوفر الآن عند مئات من الفقهاء وربما آلاف من الباحثين ومن المشتغلين بالقضايا الفقهية. فإذا غياب هذه الأشياء ربما أيضا يحيجنا إليها أكثر ويفرض ضرورتها أكثر فيما يتعلق بالموضوع الفقهي. هذا أمر ثاني. إذا خلاصة الأمر الثاني، إن تناول الفقه بالمنهج الاستدلالي ليس هو الأسلوب الوحيد المحتكر لعملية تناول الفقه والاشتغال به، وكذلك الحال في علم الأصول، بل هناك أشكال أخرى مختلفة يمكن أن ينفتح عليها نظر الناظر، بل قد تكون في بعض اللحظات الزمنية أهم من ذلك المنهج الاستدلال نظرا لمدى الحاجة إليها. ولا تعبر بالضرورة عن قلة خبروية المشتغل فيها كما قد نتصور أنه إذا واحد كتب في هذه المجالات فإذا هو أقل خبرة في البحث الفقهي، لأن هذه الفكرة نفسها هي التي سببت غياب هذه المهارات من أوساطنا، وهذه مهارات وفنون تحتاج إلى طريقة في الاشتغال عليها. النقطة الثالثة، كل شكل من الأشكال الـ24 التي ذكرناها سابقا في مناهج البحث الفقهي والأصولي تحتاج إلى ذوق خاص وتحتاج إلى سليقة خاصة. تعدد الأذواق والسلائق في طرائق البحث الفقهي والأصولي، بمعنى أن تنوع تناول الفقه من قبل الفقهاء يعني تنوعا في الأذواق، لأن كل شكل من أشكال البحث الفقهي والأصولي الذي تحدثنا عنه يؤدي إلى لون من ألوان يعني الذوق إلى ذوق إلى سليقة إلى طريقة من هذه الطرق الموجودة ونحو ذلك. من هنا ما أريد أن أقوله في هذه النقطة الثالثة، من هنا إذا طالب قارن لي أنت الآن بين طالبين، بين طالب قضى حياته في الدرس الحوزوي ولا يعرف إلا شكلا واحدا من أشكال تناول الفقه، وهو عبارة، وأنا سأذكر الآن بعض الأشكال الأخرى، شكلا واحدا من أشكال تناول الفقه هو هذا الشكل الذي نسير عليه الآن في كتاب المكاسب، أو شكلا واحدا من أشكال تناول الأصول وهو عبارة عن هذا الشكل الذي نسير اليوم عليه في كتاب الرسائل. هذا الشخص قارنهم معي مع شخص آخر خاض في إطار التجربة التعليمية التي يدرس فيها، خاض ألوان البحث المقارن، وخاض أشكال البحث المصطلحي لأن المصطلح معقد، وخاض أشكال التدوين تدوين المواد القانونية، وخاض أشكال البحث في تاريخ علم الفقه وتاريخ علم الأصول لأن التاريخ أيضا له ذوقه الخاص. هذا لو أنه خاض في مجموع هذه الأشياء وفي المنهج الاستدلالي أيضا، أيهما يكون أكثر خبروية في الفقه؟ هذا الذي لم ينظر إلى الفقه إلا من زاوية المنهج الاستدلالي، أم ذاك الذي في مراحله التعليمية الأولى والمتوسطة والعليا استطاع أن يخبر وأن يسمع بطرائق متعددة من البحث الفقهي وبطرائق متعددة من الموضوعات الفقهية؟ في تقديري أن الذي يخوض التجارب المتعددة سيصبح أكثر تمتعا بأذواق وأشكال وألوان متعددة لرؤية الفقه ولرؤية الأصول، على خلاف الشخص الذي لا يرى الأصول أو الفقه إلا من زاوية واحدة، وهي هذه الزاوية المنهجية الاستدلالية بطريقتها القائمة اليوم. وهذه نقطة أيضا يمكن للإنسان أن يعتمد فيها على مبدأ يقول كلما تعددت زوايا نظرك للشيء امتلكت صورة أوضح عنه. إذا موجود أمامي جسم، إذا نظرت له من جهة اليمين سأخذ عنه تصورا، إذا نظرت له من جهة اليسار سأخذ عنه تصورا، إذا نظرت له من جهة الجهة الأخرى سأخذ عنه تصورا. كلما تعددت زوايا نظري إلى الشيء كلما صار تصوري عنه أكثر قيمة، تماما كالمثال الذي يذكره جلال الدين الرومي في المثنوي، يقول إذا أدخلنا شخصا أو 3-4 أشخاص إلى غرفة مظلمة تماما وفي هذه الغرفة يوجد فيل، ثم قلنا لكل واحد من هؤلاء ضع يدك على هذا الجسم الموجود في وسط الغرفة، فكل واحد سوف يقيمه بتقييم يتناسب مع الموقع الذي هو فيه. إذا وضع يده على خرطومه قال على رجله قال هذا عمود، ربما فكر عمود، وربما إذا وضع يده على رأسه ربما قال هذه صخرة، وربما إذا وضع يده على خرطومه قال شيئا آخر. لكن إذا استطاع كل واحد منهم أن يخبر التجربة وأن ربما يعني نشعل الأضواء ويراه من جميع الزوايا فتصبح الصورة أعمق. كل واحد منهم أخذ حظه من معرفة هذا الشيء الذي قلنا له اعرف ما هو، لكنه لم يستطع أن يأخذ حظه من كل الأشياء فيه. متى يأخذ حظه؟ عندما ينظر إليه من زوايا متعددة. مشايخنا الكرام، مشكلة مشاكلنا نحن في الدرس الحوزوي أننا طيلة عمرنا 15 عاما من عمرنا 20 عاما من عمرنا ربما فقط نضع يدنا على مكان واحد من الفيل ولا نحركها إلى مكان آخر حتى نعرف ما الذي يوجد أبعد من هذه النقطة، لأننا نشتغل ليلنا نهارنا في فقه المسألة، يعني في الاجتهاد الاستدلالي التفريعي، ولم نتذوق أشكال الاطلاع على الفقه من زوايا أخرى، وهي زوايا جميلة أيضا وتنم عن ثراء هذا الفقه وعن عظمة هذا الفقه، وفقط جمدنا نظرنا على زاوية واحدة ولذلك معلوماتنا عن الفقه أضل من معلومات ربما أحيانا الشخص الكافر الذي يقرأ فقهنا ويستنتج منه أشياء نحن لم نستنتجها منه. إذن هذه نقطة مهمة من الناحية التربوية والتعليمية، ضروري أن نتعلم الفقه والأصول من زوايا متعددة وبأشكال مختلفة. هذه نقطة. رابعا من النقاط التي نخرج بها مما مضى، الأنماط التي مرت معنا في الدرس الماضي وفي الدرس ما قبل الماضي 24 نمط، وبعدين الكتب التي مرت معنا، إذا تأملناها أيضا ما تقدم يعني في الدرسين الماضيين لا يعبر، يعني نريد هنا أن نتطرف أكثر إذا جاز التعبير، لا يعبر عن تمام زوايا النظر إلى الفقه. يعني حتى هذا الذي كتبه الفقهاء لو تأملت فيه لا تجده يستوعب تمام المجالات التي يمكن أن ننظر إلى الفقه منها. يعني بعبارة أخرى يوجد مجالات جديدة أيضا يمكن أن ننظر إلى الفقه منها ونرى ثراءه، لا يعبر عن تمام زوايا النظر. وذلك توجد بعض الجهات من البحث نحن تغيب عنا في كل مراحل دراستنا، بس بصرف النظر عن الفترة الأخيرة شوي عم بحطوا جزوات هون وهون، ما بعرف الجزوات إذا مفيدة أو ليست مفيدة، ولكن هناك زوايا للنظر إلى الفقه والأصول غائبة عنا وليست موجودة في الأنماط 24 التي تحدثنا عنها. سأذكر هنا بعض الأمثلة وهي عبارة عن 4 أمثلة. أول زاوية التاريخ العلمي. من منا أخذ درسا حول تاريخ علم الفقه؟ درسا حوزويا، لا تقل لي 4-5 محاضرات أو قرأنا كتيب أو سوينا مثلا في الجلسة ولا سمعنا مرة واحد طلع حكى عن الشيخ الأنصاري وعن تاريخ حياته. من منا أخذ مادة درسية لمدة سنة فيها 100-150 محاضرة في تاريخ علم الفقه وتطورات علم الفقه؟ ما موجودة هذه المادة. ربما في الفترة الأخيرة شوي بدأنا نجد من يكتب هنا وهناك أو بعض الكتابات بعض الدروس الخفيفة، ولكن هذه المادة غائبة عنا، مع أن مادة تاريخ العلوم أهم مادة يمكن أن تريك العلم بأوسع مدى له، فتعرف أن كثير من الأفكار التي ظهرت في تظنها أنت لصاحب الكفاية هي ليست لصاحب الكفاية، فتعرف كيف تتطورت النظريات ولماذا أنشئت النظرية الفلانية وما هي التحديات التي واجهت الفقيه اضطرته لكي ينشئ فكرة أخرى، أو ما هي المراحل التي مرت بها فكرة معينة وكيف تنامت وتطورت عبر الزمن، كل الفقه كيف ارتفع وانخفض، ما أسباب ارتفاعه وما أسباب انخفاضه. ستمر أنت على مناهج الفقهاء، ستمر على مدارسهم، ستمر على خصائص مصنفاتهم، ستمر على نقاط ضعفهم ونقاط قوتهم بحسب الوضع التاريخي، ستمر على الأشياء التي اشتغلوا عليها وأفاضوا فيها والأشياء التي لم يشتغلوا عليها ولم يفيضوا فيها. بل لو قارنت أيضا في تاريخ العلم بين مذهب ومذهب أيضا سوف تأخذ معلومات وفيرة. من يدرس تاريخ العلم وتاريخ المسائل وتاريخ النظريات يعرف حينئذ بالضبط فكرة الإجماع والشهرة. فكرة الإجماع والشهرة، نحن الآن فكرة الإجماع والشهرة نطلقها إطلاقا تسامحيا عادة لأنه ما في تحقيق في هذا المجال، لكن من يرصد تاريخ نظرية معينة أو من يرصد تاريخ مسألة معينة أو تاريخ بحث معين أو تاريخ علم معين أو مدرسة معينة يستطيع أن يعرف أن كثير من الأفكار التي ندعي عليها الإجماع ربما لا تكون، بل ربما يكون الإجماع على عكسها، وكثير من الأفكار التي ندعي عليها الشهرة ربما لا يكون فيها شهرة بل ربما تكون الشهرة على عكسها عند المتقدمين. وبسبب عدم اطلاعنا على الكتب القديمة وعلى تطورات العلوم في المراحل القديمة ربما يحصل في ذهننا تصور أن الفقه هو هذا الشكل القائم اليوم، وأنه لا أن العلماء لم يعرفوا أشكالا أخرى للفقه غير هذا الشكل الذي نحن مطلعين عليه، في حين لو اطلع على البحث التاريخي سيرى أن هناك أشكالا كثيرة للبحث الفقهي عبر التاريخ اشتغل عليها القدماء وقدموا فيها أفكارا مهمة. هذه نقطة مهمة جدا، والسبب في أننا لم ندرس التاريخ العلمي أن فكرة تاريخ العلوم فكرة جديدة أصلا في العالم. يعني فكرة تاريخ العلوم مادة درسية بعنوان تاريخ علم ما ليست بحث قديم، هذا ليس عند المسلمين أو عند الإمامية فقط، وإنما هذا عند كل البشر منذ أن جاء هيجل ومنذ أن جاء كانت بدأت فكرة تاريخ أن ننظر إلى العلم نفسه كمادة للدراسة لا إلى المسائل. يعني مرة أنا أخذ مسألة وأبحث فيها كفقيه، ومرة لا أخذ الفقه نفسه وأرصده وأبحثه. هذه فكرة جديدة لم تكن متداولة قديما، يعني في القرن التاسع عشر بدأت تروج وتلقتها الجامعات وبدأوا يبحثون عنها، لا سيما وأن تاريخ العلوم يساعد على فهم الأفكار بشكل معمق جدا. لذلك أنت في الرسالة الجامعية أكيد أقول لكم بالرسائل الجامعية إذا بدك تبحث مثلا عن منهج الشيخ المفيد في مسألة كذا وكذا، أول فصل شو هو؟ تاريخ الشيخ المفيد السياسي والاجتماعي والجو المحيط به والتاريخ الفكري الذي كان محيطا به، وتعمل مقدمة تاريخية. ليش بيعمل مقدمة؟ لماذا صار هذا مثل كلاشيه في كتابة الماجستير؟ لأجل أن تاريخ العلم عادة يعطيك إضاءة على الموضوعات بشكل أو بآخر. هذه نقطة مهمة، هذه زاوية نحن لم نقرأها ولم نطالعها في الفقه والأصول. الزاوية الثانية دعني أسميها علم أو فن الربط بين الأصول والفقه، علم أو فن الربط بين الأصول والفقه، كذلك علم أو فن الربط بين القاعدة الفقهية وتطبيقاتها. نحن كل يوم في درس البحث الخارجي نسمع الفقيه وهو يقوم بتطبيق القواعد الأصولية ويقوم بتطبيق القواعد الفقهية، أو يأخذ مسألة هنا ويشتغل عليها هنا، لكن مع ذلك كلنا لو راجعنا أنفسنا سنجد أنفسنا نقول أنا لم أفهم الربط بين المسائل الأصولية والمسائل الفقهية. بعضها ارتباطه واضح، لكن بعضها لا ألمسه في عملية التطبيق، خصوصا عندما ندرس الأصول. نحن عندما ندرس الأصول لا نعرف ارتباط هذه المسألة بالفقه أو عدم ارتباطها بالفقه، وهذه حالة عامة من البديهيات صارت، أنني لا أعرف. كثير من الطلبة يقولون لك أنا قرأت الأصول مولانا وطلعت عليه، لكن لم أفهم هذه المسألة شو ارتباطها بالفقه، تلك المسألة شو ارتباط الفقه، وين يحتاج المسألة هذا الفقيه هذه المسألة، أين يحتاج الفقيه تلك المسألة. الربط، فن الربط بين الأصول والفقه، هذا غائب عنا. يعني مثلا شو كان بيصير لو عملوا لنا مادة في الحوزة وهذه المادة هي عبارة عن مادة تطبيقية هدفها أن تأتي لك بمسألة أصولية ثم تسرد لك مجموعة من التطبيقات ثم تريك كيف تتجلى هذه المسألة الأصولية في الموارد التطبيقية؟ هذه المادة ما موجودة عندنا. نعم نمر بجانبها كل يوم، وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، كل يوم نسمع الفقيه بس ما منلتفت. طبيعي ما نلتفت، لأن الفقيه عم يقدم لنا خبرته ممزوجة مع بعضها البعض، ما عم مش مضطر الفقيه لأنه عم يدرس بحث خارج، مش مضطر يجي لأنه هذه المسألة تطبيقية في تلك المسألة، وهون يشوف الشرط الرابع اللي شرطناه في المسألة الأصولية غير متوفر في هذه المسألة، مش مضطر يعطيني هذا الطابع. مفترض هو أنه أنا أعرفهم في مرحلة السطوح، والحال أنني ما أعرفهم في مسألة السطوح. إذن كان يمكن أيضا أن نتناول علم الأصول من زاوية ارتباطه بعلم الفقه، يعني فن تطبيقي. كذلك الحال في القواعد الفقهية، كثير من القواعد الفقهية قبل كتابة السيد البوجنوردي كتابه هذا في القواعد الفقهية، كثير من القواعد الفقهية كانت تكتب في الكتب لكن ما كانوا يلتفتون إلى تطبيقاتها في الأبواب المختلفة. عندما تذهب الآن إلى السيد البوجنوردي ترى أنه عندما يعقد القاعدة الفقهية ويحللها وينتهي من بحثها يضع فصلا أخيرا تطبيقات أو فروع القاعدة، ثم يأتي لك بفروع للقاعدة من الأبواب المختلفة، ربما من البيع ومن الشفعة ومن الحوالة ومن الوكالة ومن النكاح ومن إلى آخره. فإذا نحن أمام فن جديد في الربط بين علوم متعددة في الاجتهاد الشرعي، وهذا الفن نحن لا نملكه، نحن لا نملكه بشكل واع، يعني لأننا ما درسناه في مكان ما، وإنما عندما أخذت الأصول أخذته مجردا عن التطبيق. وعندما تأخذ مادة ما مجردة عن التطبيق ربما أحيانا لا تلتفت إلى مصادقها، ولذلك نمى الأصول دون أن يترك تأثيره على الفقه. وهذا نقطة مهمة جدا مولا العزيز، أنت لما تقول الأصول هو منهج الفهم الفقهي، طيب ما سألت حالك سؤال كيف تطور أصول الفقه مثلا تطور مذهل بحيث 15 ضعف ولم تتطور إلى جانبه الدراسات الفقهية مثلا لا أقل في بعض الحقب الزمنية؟ ليش؟ طيب إذا كان هو الأصول مجرد علم آلي للبحث الفقهي، فلماذا تطور الأصول 700 خطوة في حين تطور الفقه إلى جانبه 5 خطوات مثلا؟ ما هو السبب؟ السبب أنني عندما كنت أبحث في الأصول لم يكن الفقه حاضرا معي، فإذا ما كان الفقه حاضرا معي وأنا أبحث في الأصول، فمن الطبيعي أنني سوف أنمو لوحدي ولن ينمو الفقه معي. بينما إذا فتحنا في الحوزة أو فيما بيننا هذا الفن، فن الربط بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية، وأخذنا فكرة التطبيق هذه، سوف يندمج العلمان مع بعضهما البعض كما كان الحال سابقا. سابقا كان علم الأصول مجرد مقدمة للمباحث الفقهية، كانوا هكذا يدرجونه. كذلك الحال في القاعدة الفقهية كما قلنا. إذن هذه مسألة مهمة، نحن ما عم ندرسها في علم الفقه والأصول، ما عم نطلع على الفقه والأصول من هذه الزاوية. ويمكن أن تكتب فيها مصنفات، يعني يمكن الإنسان أن يكتب مصنف تطبيقات القواعد اللغوية في أصول الفقه، تطبيقاتها مثلا في الفقه، بجيب كل قاعدة بجيب له 50 تطبيق، والتطبيق بيكون مش بس إشارة سريعة كما كتب بعضهم كتب كتابا في تطبيقات الأصول، وإنما جاب إشارة سريعة دون أن يبين وجه الانطباق القاعدة على المورد الفقهي. لا، مع بيان وجه الانطباق هذا أيضا يرفع من رؤيتنا ومن تعمقنا في المسائل الفقهية، وهذه أيضا نقطة مهمة جدا في هذا المجال. النقطة الأخرى علم الرجال والحديث. الآن كلنا درسنا في الحوزة العلمية، أنا لا أدري الإخوة عندما درسوا، بعض الأساتذة يهتمون بهذا المجال، بعض الأساتذة لا يهتمون، لكن بالإجمال العام أنت في كتاب الروضة مر معك شيء في علم الرجال والحديث؟ أنت في كتاب المكاسب أصلا صاحب المكاسب في مرة أصلا وقف عند راوي، يمكن شوي ابن بكير وقف عنده في مرة، ما أدري نسيته وين، وأصحاب الإجماع متعرض لهم بإشارة أيضا، لا يتعرض للبحث الرجالي أصلا ولا للبحث الحديثي. طيب ما مشكلة، هذا ليس خطأه، هذا منهجه، هو حر بمنهجه، ما في مشكلة. لكن المهم أنني أتعامل مع المتون الدرسية التي أبقى معها، هذا في السطوح، 5-7 سنوات دون أن أرى ارتباط علم الرجال والحديث بالفقه أصلا، بل دون أن تمر معي الحاجة إلى علم الرجال. ثم بعد ذلك يفتحون لي صفا ويقولون لي كلاس، ها هذا الكلاس لازم يكون في علم الرجال، وفي البداية يقولوا أهمية علم الرجال. أول شيء سأقوله لهم ليس له أهمية، لأن صار لي 6 سنين أنا عم ببحث بالفقه و7 سنوات عم بدرس بالفقه، ولا مرة رأيت علم الرجال أبتلي به. أين وجه الأهمية؟ أهمية نظرية، هذه تحليلية، حتى في دروس البحث الخارجي باستثناء بعض من تلامذة، لأن الذي أحيا هذا العلم في أوساطنا هما السيد البروجردي والسيد الخوي رحمة الله تعالى عليهما، وهما علما هذا القرن طبعا، بعد جيل بعد السيد الممقاني، لأن علام الممقاني شيخ الممقاني هو ما كان يعني فقيه له مقلدين، دائما التقليد بيلعب دور، بينما السيد الخوي جاء بالمباحث الأحسن، جاء بالمباحث الرجالية والحديثية في داخل الفقه. أصلا أنت لو معجم رجال الحديث ما موجود لنفرض، بإمكانك أن تأتي من داخل موسوعة السيد الخوي بترجمة لمئات من الرواة ولموقفه فيهم وتحليلات أيضا وأبحاث، لأن موجود في داخل المعجم. إذا السيد الخوئي جعل علم الرجال في بطن علم الفقه، وأشعر الطالب بأنني عندما أبحث الفقه فأنا جزء من العدد المعرفية التي أشتغل عليها هو عبارة عن علم الرجال. لكن في الأعم الأغلب أنت في مرحلة السطوح تشعر بهذا؟ ما أظن، باستثناء كتاب سماحة الشيخ الإيرواني حفظه الله الذي حاول أن يدخل فيه بعض المسائل الرجالية ولم يعترف بالكتاب حتى الآن، خب في جميع الأوساط الحوزوية في العالم، لكن على أي حال يعني أخذ طريقه وكان خطوة مباركة يعني في هذا المجال. لكن هذا شيء موجود، وكثير من الأساتذة حتى اليوم لا يعيرون للبحث الرجالي أهمية، وترى أنك تدرس عندهم ربما 10 سنين فيما يتعلق بقضايا فقهية وأصولية ولا تمر يوما على مسألة رجالية. فكيف تريد من طلاب هذا العالم أن يقتنعوا بأن علم الرجال هو علم ضروري للعملية الاستنباطية، مدام شاهدوا أمامهم بأم العين أن أستاذهم كبير المجتهدين 20 سنة لم يحتاج إلى مسألة رجالية. إذن نحن بحاجة أيضا إلى فن الربط، يعني أن نسوى عملية ربط، فن الربط بين علم الرجال والحديث وبين الفقه، وهذه نقطة أيضا غائبة في أوساطنا كما قلت باستثناء بعض تلامذة الإمام الخوئي وتلامذة الإمام البروجردي رحمة الله تعالى عليهما، ممن أفاضوا واهتموا وأعطوا لهذا العلم دوره في مجال الاجتهاد الفقهي. هذا أيضا غائب نسبيا عنا ينبغي استحضاره. المجال الآخر أيضا الغائب نسبيا عنا فيما يتعلق بالاشتغال الفقهي الربط، وهذا مجال مهم جدا، الربط بين أصول الفقه والمنطق والفلسفة، هذا من جهة، من جهة ثانية بين أصول الفقه والدراسات اللغوية الحديثة. نحن نعرف أنه منذ عصر صاحب مشارق الشموس كما يقول مؤرخو علم الفقه والأصول بدأت الفلسفة والمنطق تترك أثرها في أصول الفقه الإمامي منذ عصر صاحب مشارق الشموس، وبدأنا نرى إسهابا في المسألة الفلسفية داخل أصول الفقه، وصرنا نرى كلمة اعتبارات الماهية وبحث فلسفي، ونرى كلمة بالحمل الأولي وبالحمل الشائع، ونرى في مقدمة علم الأصول موضوع العوارض الذاتية والعوارض غير الذاتية والتقسيمات والتفصيلات، ونرى كثير من الأبحاث الفلسفية والمنطقية مبثوثة في ثنايا أصول الفقه. طيب هل واحد منا يوم من الأيام فكر أن يقرأ أصول الفقه من هذه الزاوية؟ يعني يجي يجيب ما هي، طبعا الآن كتب في هذا المجال مؤخرا قبل سنوات قليلة جدا كتب، لكن ليس كدرس فقهي الآن سوف أشير، أن يأتي بالقواعد الفلسفية والمنطقية في أصول الفقه، يبحثها ثم يرى حجم تأثيراتها في الأصول. تعرف مولانا العزيز أن هذا الموضوع أخطر موضوع الآن من الناحية المعرفية. ليش؟ تعرفون أن العلامة الطباطبائي عنده كتاب اسمه أصول الفلسفة والمذهب الواقعي، وفي المقالة السادسة من مقالات هذا الكتاب الذي علق عليه الشهيد المطهري يوجد عنوان الحقيقة والاعتبار أو الأمور الاعتبارية، والعلامة الطباطبائي له نظرية خاصة يقول فيها إن القضايا الاعتبارية لا يمكن أن تجري فيها قوانين الحقائق، يعني علة ومعلول ووجوب وإمكان ويستحيل ويملل ويلزم منه ويمتنع منه إلى آخره، هذه كلمات تعبر عن شؤون الحقائق ولا تعبر عن شؤون العالم الاعتبار. ثم يقول العلامة بأن أصول الفقه والفقه وهذه العلوم كلها علوم اعتبارية، هذه ليست علوم حقيقية، إذن لا يمكن وفق نظرية العلامة الطباطبائي أن تجري القواعد المنطقية والفلسفية بهذا الحجم الذي حصل في داخل أصول الفقه. ينقلون أن السيد العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه كان في لندن عندما يعني ذهب إلى لندن للعلاج في أواخر حياته، وجاءه بعض تلامذته أو بعض تلامذة الشهير المطهري، موجودة هذه مدونة، وكان العلامة الطباطبائي نائما على الفراش في المستشفى، فجلس هذا التلميذ بجانبه وقال له سيدنا الشيخ الشهيد مرتضى مطهري يقول لأن أغلب مسائل أصول الفقه وقع فيها خلط بين الحقيقي والاعتباري، ومن ثم في خطأ فلسفي فيها أصلا، في خطأ معرفي. فيقول هذا التلميذ وهو يقول العلامة الطباطبائي نائم هكذا، قل أشار لي بعينيه وقال كل مسائل علم الأصول، هو ذاك ينقل عن الشيخ مطهري أغلب مسائل، يقول العلامة الطباطبائي كل مسائل علم الأصول. طيب هذه النظرية مولانا العزيز تعرف كم حجم تأثيرها في أصول الفقه؟ يعني هذا مولانا الشرط المتأخر والشرط المتقدم والواجب المعلق والواجب المعلق، كل هذه رح نصاب ببلوى كبيرة. طبعا هذه وجهة نظر، لا نقول هذه حقيقة، يعني شهيد الصدر له وجهة نظر أخرى، والشهيد الصدر ممن يعملون قواعد الفلسفية في مجال الاجتهاد الأصولي ويعتقد بأنه يمكن تطبيق هذه القواعد، هذه فيه وجهات نظر. لكن السيد البروجردي، العلامة الطباطبائي، الإمام الخميني إلى حد ما ومن القائلين بهذه النزعة، حتى المحقق الأصفهاني الذي أغرق أصول الفقه في الأبحاث الفلسفية الدقيقة في بعض كلماته إشارة إلى هذه الإشكالية الموجودة في أصول الفقه. تعال أنا الآن إذا أردت أن أنظر إلى أصول الفقه وسط هذه المشكلة الضخمة هذه، كيف أستطيع أن أفهم أصول الفقه الشيعي اليوم إذا لم أدرس الفلسفة وأنظر إلى ارتباطها بأصول الفقه وأقيم هذا الارتباط؟ من الذي كتب في هذا المجال إلا القليل جدا من الشخصيات ومن الباحثين ممن كتب ببعض الكتابات قيمة وبعضها مجرد استعراض لا أكثر ولا أقل، يعني راح جاب قاعدة الواحد، جاب قاعدة الواحد وقال أنه الأخوند الخراساني استعملها في باب موضوع العلم واستعملها في باب الوجوب التخييري، موجودة هذه قاعدة الواحد استعملها، وأن أول من استعملها هو الأخوند مثلا، وأن استعماله لها كان اشتباه لأن قاعدة الواحد لا تجري في الأمور الاعتبارية، وكما قال السيد الشهيد نفسه في الحلقات. طيب هذا الموضوع من هذا القبيل، من منا أطلع على أصول الفقه من هذه الزاوية؟ قليل منا من اشتغل على هذا بل هناك إشكال في هذا الموضوع، إشكال أساسي، فهو أن وهذا إشكال يسجله المناطق والفلاسفة على أصول على علماء أصول الفقه، وشوي خلنا نتأمل فيه لأن ربما يكون عندهم وجهة نظر. يقولون يدعون، خلنا نقول يدعون، بأن كثير من علماء أصول الفقه ليسوا خبراء في الفلسفة وطبقوا القواعد الفلسفية خطأ. هذه إشكالية موجودة يطرحها المشتغلون بالفلسفة، يقولون جاءوا بالقواعد الفلسفية وما كانوا فلاسفة وطبقوا القواعد الفلسفية في علم أصول الفقه بطريقة خاطئة أحدثت عندهم أخطاء كثيرة. ويقولون قلة من علماء أصول الفقه من لم يقع في هذه الورطة، ويمثلون لذلك بالمحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه، لأنه كان فيلسوف بامتياز وأصول بامتياز، ما حدا بيناقش في فلسفية العلام المحقق الإصفهاني ولا أحد يناقش في أصوليته. هذا الموضوع، هذه الدعوة، دعوة يا أخي، نحن ألسنا بحاجة أن نطل على أصول الفقه من هذه الزاوية؟ يعني أنا بس بضلني داخل الكوتشي وببحث في مسألة الضد، أو لا خلينا نشوف يا عمي هذا الكوتشي كله لوين بيربط، يمكن يكون هذا الكوتشي أنا مش مضطر أدخل فيه أصلا، يمكن مباشرة أروح على الخيابون على الشارع العام. هذه مسائل مهمة جدا ومثيرة يعني لللغط وللجدل. يعني اليوم إذا إجا واحد فيلسوف ناقد علماني وجاء قال أنتم كل اجتهادكم هذا مبني على خلط معرفي وأنت يدل على أنكم لم تفقهوا أصول البحث المعرفي، فأنا كيف أجيبه إذا ما كان عندي رؤية لهذا الموضوع من هذه الزاوية بالذات؟ إذن هذا شكل من أشكال فهم أصول الفقه، مش بس فهم أصول الفقه، فهم مسائله. إذن أنا قادر أطلع على أصول الفقه ليس من تلك الزوايا التي اشتغل عليها العلماء، بل من زاوية التاريخ، من زاوية فن الربط بين الأصول والفقه، بين القاعدة الفقهية وتطبيقاتها، من زاوية الربط بين علم الرجال والحديث أو النقد التاريخي وبين الفقه والأصول، من زاوية الربط بين أصول الفقه وبين كل من المنطق والفلسفة. هذه مسائل مهمة. فما ظنك شيخي الفاضل في الربط بين أصول الفقه والدراسات اللغوية الحديثة؟ نحن اليوم مثلا تثار قضية إشكالية على الفقه، إشكالية معرفية على الفقه، يأتي بعض العلماء جزاهم الله خيرا يكتبون رد عليها جيد، ثم يأتي شخص ويدافع عن هذه الإشكالية، فيأتي عالم آخر ويكتب جوابا عليها. وين يكتب جوابا عليها؟ يكتب في كتاب على حدة. لكن هذه الأبحاث التي يكتبها هذا العالم وهو يجيب أولئك الذين ينتقدون الفقه وأصول الفقه لا تتحول، وهذه نقطة في غاية الأهمية شوي أنت خليك يعني ركز فيها، لا تتحول هذه الأبحاث من أبحاث جانبية إلى أبحاث في صميم الدرس الفقهي. سأعطي مثال. خلال 15 إلى 20 سنة الأخيرة في إيران أثير جدل حول علم التأويل أو علم الهرمنوطيقة، وهذا العلم بسببه نسفت نظرية مباحث الألفاظ. ادعاء المدعين هكذا كان، أننا نحن بقواعد علم الهرمنوطيقة نطيح لكم بكل ما تسمونه أنتم بمباحث الألفاظ، وأن فكرة مباحث الألفاظ هذه قائمة على أصول في الفهم اللغوي خطأ، هجرها علم الأدب اليوم واللسانيات في المعاصر. مثلا سأعطي مثال حتى لا يبقى الكلام يعني بعيد. مثلا يقولون لك كيف تستطيع أنت أن تفهم كلام شخص عاش منذ 1000 عام؟ الكلام هو عبارة عن النظم المفاهيمية الموجودة عند الإنسان، وحتى تفهم كلامه وسياقات كلامه وقرائنه الحالية والمقالية والمقامية واللفظية والداخلية والخارجية إلى آخره، يجب أن تكون محيط بكل المناخ الذي كان حوله. طيب بما أنه هو في التاريخ، هذه واحد. اثنين، وبما أنني معلوماتي عن التاريخ ضئيلة، لأن المعلومات عن التاريخ لن تصيب كل تفاصيل، إذن لن يمكن أن أفهم كلامه. هؤلاء يتحدثون عن عجز القارئ عن فهم النص، لا يمكن تفسير النصوص أصلا، ويقيمون شواهد على ذلك وأدلة. ولذلك عندما تريد أن تدرس شخصا في التاريخ لابد أن تدرس تاريخه. ليش؟ لأن كلما درست تاريخه فهمته، ويعبرون عن ذلك بأنه يجب أن تكون أنت جزءا من ذلك التاريخ، يعني تقرأه بحيث وكأنك تعيش في ذلك التاريخ، وعندما تعيش في ذلك تفهم النص. يعني كما يقول الشهيد المطهر رحمة الله تعالى عليه، يقول هلا هذا واحد ساكن في طهران، الفقيه الذي في طهران، ها إذا قرأ أحكام الطهارة أو روايات الطهارة سيفهمها غير الفقيه الذي كان في مكة قبل 1000 عام، لأن الآن في يعني الوسائل إمداد المياه والمياه متوفرة وما شابه ذلك، أما في ذلك الزمن لم تكن المياه متوفرة. فهذا السياق لوحده أنت من دون ما تشعر بتفسر النصوص بطريقة تنسجم مع وضعك الحالي، لأنك ما عايش السياق التاريخي الذي كان موجود لحظة صدور النصوص. طب إذا جاء واحد أشكل بهذا الإشكال شو العمل؟ هذا البحث يجب أن يدخل في صميم أصول الفقه، يعني يجب أن يصبح جزء من الدرس، مش بس يجي فقيه جزاه الله خيرا أو فقيهين أو ثلاثة مثل الشيخ صادق لاريجاني حفظه الله تعالى يجي ويكتب في نقد هؤلاء الذين أشكلوا على أصول الفقه في هذا الموضوع. وساهم رجل كتب أشياء كثيرة ومفيدة جدا في هذا الموضوع، لكن هذا لا يكفي أن يكتب على حافة الاجتهاد. هذه المواضيع علماءنا طول عمر علماءنا بتواجههم مشكلة بيجاوب عليها، بعد فترة لما تتفاقم هذه المشكلة بيدخلوا بحثة في داخل الكتب الأصولية، بيصير البحث جزء من درس البحث الخارج، بيصير التعمق فيها أكثر، بيصير عم يشارك فيها آلاف من الطلبة والأساتذة، بيصير عندنا قدرة على تقديم أفكار أكثر فيها. أما هيك عيب الشيخ صادق لاريجاني لوحده مثلا، ويمكن ينضم له أربع خمسة معه مثلا، عندهم ذوق أن يشتغلوا في هذه المواضيع. لكن لما نأتي لهذا الطالب بهذه المواضيع داخل أصول الفقه سوف يختلف نظرته. إذن فنحن أمام خصوصا في هذه الزاوية، أنا أركز على هاتين الزاويتين لأنه محل ابتلاء واسع اليوم، الربط بين أصول الفقه وكل من الدراسات المنطقية والفلسفية، والربط بين أصول الفقه والدراسات اللغوية الحديثة وما شابه ذلك من هذه الموضوعات. وهذه أنا بتقديري يعني موضوعات مهمة جدا، يمكن أن نطور وعينا بالفقه من خلال الاطلاع يعني عليها. هذه بعض الجوانب. إذن أولا لاحظنا تنوعا في المنهج والأسلوب والاهتمامات. ثانيا المنهج الاستدلالي لم يستطع أن يلغي طرائق البحث في الفقه والأصول عند العلماء، وإنما جاء إلى جانبه مناهج أخرى. ثالثا إن تعدد المناهج هذه يؤدي إلى امتلاكنا صورة أوضح عن الفقه والأصول وليس صورة أقل وضوحا، بالعكس كلما تعددت أشكال رؤيتنا للفقه كلما كان عندنا صورة أوضح. رابعا إنما قدمه الماضون من العلماء لا يعبر حتى عن تمام زوايا النظر إلى الفقه، يمكن بمرور الزمن أن يصير عندنا زوايا متعددة، الزاوية التاريخية، زاوية الربط بين الأصول والفقه أو بين القاعدة الفقهية وتطبيقها، زاوية الربط بين علم الرجال والحديث أو النقد التاريخي وبين المسألة الفقهية والأصولية، زاوية الربط بين أصول الفقه وكل من المنطق والفلسفة، وكذلك الربط بين أصول الفقه والدراسات اللغوية الحديثة. وإذا أنتم تأملتم مشايخنا الكرام للذين عندهم اطلاع على الإشكاليات التي أثيرت خلال 20 سنة الأخيرة في إيران، قسم كبير من الإشكاليات التي يعني أثارها مثلا دكتور عبد الكريم سروش أو أثارها دكتور مصطفى ملكيان أو أثارها الشيخ حمد مشتهي الشبستري، قسم كثير منها يرجع إلى مثل هذه النقاط الأخيرة التي أثرناها. ولأننا لم نكن مطلعين ربما في البداية كانت بعض الأجوبة موجبة للحرج، فمن الجيد أن تدخل هذه في المواد الدرسية عندنا، من الجيد أن يعني يطلع عليها الطالب ويفهمها كي يتمكن من أن يساهم مساهمة فاعلة في مجالها. هذا في تعدد القراءات أحد أركانه بعض النظريات اللغوية، نعم تعدد القراءات والقبض والبسط أيضا أحد الأركان التي قامت عليها هذه النظريتين، هو ما جاء في الدراسات اللغوية من أنه لا يمكن الوصول إلى غرض المؤلف. في نظرية الآن موجودة في الدراسات اللغوية للسانيات والمنطقة يسمونها نظرية موت المؤلف، ويقولون مستحيل واحد يصل إلى غرض المؤلف من وراء الكلام، لا سيما إذا كان في فاصل زمني. هذا يدعونها ويتكلمون عنها، وحتى ربما تكون من مسلمات في بعض الأوساط الأدبية. طيب هذه إذا صحت وإذا أجد بدأ تسري إلى ونحن في أصول الفقه نشتغل بحث الألفاظ، يعني عندنا نظريات لغوية في أصول، علماء الأصول قدموا نظريات لغوية معمقة. طيب إذا علم الأصول لن يتصدى لمثل هذه الفكرة، فهذا ربما يؤدي إلى الرمي يعني بسحابة من الضباب على كل اجتهادنا الفقهي، وسيحول اجتهاد غير صحيح. إذن فلا بد من أن تكون هذه الأشياء أيضا يعني في هذا. إذا في حدا عنده مداخلة حتى نستريح، لأنه الإخوان المرة الماضية قالوا ساعة ونص أشبه بالعقاب منه بالثواب، فإذا في أي فكرة أي واحد حد يدخل على الخط لأجل الراحة يعني. بني. نعم. لا من قال؟ إذن هذه وجهة نظرك. نفس هذا الذي تقوله، بينما السيد الشهيد الصدر في مباعث الألفاظ ارجع إلى بحث عنده بحث عنوانه إمكان تقريبا إمكان تحصيل الظهور بالبرهان. هذا خلاف ما تقولون أنت. يعني يمكن لكن الأصوليين ليس كذلك. الآن بحث الشرط المتأخر بالعرف، هل يستخدمون العرف أم يقولون لك تأخر المعلول عن العلة، تقدم المعلول على العلة، ويستندون إلى استحالة تقدم المعلول على العلة في إثبات أنه لابد نخرج إشكالية الشرط المتأخر. في الأصول توجد معادلات فلسفية حقيقية ليست مسائل عرفية فقط. نعم ربما في فهم النص في الفقه توجد مسائل عرفية، لكن في كثير من الأشياء لا توجد مسائل عرفية، مسائل برهانية. ليس ما مقصود غير عرفية يعني غير صحيحة، لا، غير عرفية يعني برهانية، ويستخدمها علماء الأصول. أي
ها. على طول منهج
لا, لا 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 لم يكن شيء عند عمد وقصد، هي اتفاقية فقط، يعني هذا المسار الذي شرحنا اتفاقي اتفاقي، لغاية الأمر أنه أحيانا يتفق هذا الشيء نتيجة عدم الاتفاق. ربما أحيانا شيخنا الجليل يقول مثل ما يقول الشهيد المطهر رحمة الله عليه سيدنا، يقول من نعم الله على الإنسان أنه إذا مرض يتوجع، لأن إذا واحد ما توجع من المرض يفتك به المرض وهو لا يشعر، فالوجع مؤشر طيب أنه تردلني على المشكلة يعني، فلازم روح حل هذه المشكلة. أحيانا تكون هناك مشكلة لا نشعر بها. ليش لا نشعر بها مولانا الجليل؟ أما أحيانا لأننا نعيش مع بعضنا، والمشكلة بالنسبة لنا نحن خارج إطار تنازعنا يعني كطلبة، بينما لو راح نفس هذا الطالب راح نزلته إلى مكان آخر مزيج من التيارات العلمانية واليسارية والإلحادية والنقدية، خصوصا النقد اللغوي والمعرفي اليوم اللي غزا العالم العربي والإسلامي، يمكن لو دخلته لهنيك بعيد حساباته بقول أضعت عمري في أشياء ما كان لها أهمية، لازم أرجع أتصدى في مكان آخر حتى أجاوب. فأحيانا ممكن واحد ما بيشعر بحجم المشكلة لأنه بعيد عنا نسبيا، أو لأنه ما عم بواكب، أو لأنه مشغول بشيء آخر من وجهة نظره أهم فيغفل عن الشيء الأول فتغيب الأمور. هذه النقطة الأساسية في هذا الموضوع، إضافة إلى أنه في كما قلنا في الدرس الماضي الجو الحوزوي لا تتخذ مسألة الدروس بقرار رسمي، يعني هي مسألة عفوية تأتي بمرور الأيام، فربما أحيانا تحتاج إلى وقت، يعني ربما حتى مسألة فقهية وصولية جديدة تدخل. نحن الآن مستحدثات المسائل لو أنتم رصدتموها، مثلا من مستحدثات المسائل ماذا؟ التلقيح الصناعي، هو هذا مستحدثات المسائل، صار 65 سنة صار التلقيح الصناعي، هذا صار مستخدمات المسائل. لا صحيح، هذه أمور قديمة، حق الطبع وحق النشر هذه وين يدرجوها؟ في مستحدثات المسائل، وهذه صارت 60-70 سنة في الولايات المتحدة وكذا، من أول القرن العشرين أقروها. هذا على ماذا يدلك؟ إذا أنت تعمل رصد لمستحدثات المسائل الآن تجد 80% منها حصل قبل أكثر من نصف قرن، يدل على أنه نحن يمكن يكون ما عم نقدر نلحق كل المستجدات. يعني مثلا بحث الشركة، إذا الآن أنتم مولانا العزيز تفتحون كتاب العروة، كتاب الشركة، فنحن ليس لا يفهم الإخوة دائما نحن يعني قد تفهم الأمور هكذا، لا يقصد النقد هنا، وإنما التنبيه على أنه من الضروري أن نفعل شيئا. إذا تفتح كتاب الشركة في العروة كم صفحة برأيك؟ أو في المنهاج يمكن يعني 3 صفحات، ويبحث لك شركة المفاوضة وشركة الأعيان وشركة الوجوه وشركة الأبدان وشركة الأعمال، ويبحث لك إذا اختلط دهن الجوز بدهن اللوز ويبحث لك إذا اختلط دهن الجوز بدهن اللوز والسمن بالسمن وكذا. جيد، وهذه كل أبحاث كانت في الشركة قديما ومفيدة، لكن أنت بالله عليك سأكلفك بأمر بسيط، اذهب إلى كتاب القانون المدني السنهوري، هو أحد فقهاء القانون اليوم، وانظر كتاب الشركة قديش، 600 صفحة، 700 صفحة، ربما 500 صفحة أكثر، مجلد كبير، ويذكر لك فيه عشرات وربما مئات أنواع الشركات اللي صارت اليوم متعارفة في العالم. فمن جاء ورصد هذه الشركات وسوى فيها بحث، ولماذا لم يحصل هذا الأمر حتى الآن؟ أسباب كثيرة. ربما الآن أنت إذا تخرج مولانا العزيز إلى الحوزة تسوي رصد، أنا سويتها هذه شخصيا لعدة سنوات، تروح إلى مدرسة كل بلقاني تشوف الكشف الموجود بدروس بحث الخارج، تروح مثلا إلى منتدى جبل عامل تشوف الكشف الموجود مثلا بدروس بحث الخارج، تروح إلى مثلا في مكان آخر أي مكان من الأمكنة اللي فيها دروس معروفة وتشوف الكشف الموجود بدروس بحث الخارج، وسوي لي إحصاء، اكتب في العبادات غير خمس الزكاة، بعتبر خمس الزكاة شوي فيها يعني جانب هذا غير، سوي إحصاء كم درس بالصلاة، كم درس بالطهارة، كم درس بالحاج، كم درس بالصوم، كم درس كذا، وكم درس بالشركة، وكم درس في فقه الدولة، وكم درس في فقه مثلا العلاقات الخارجية، مثلا سمي فقه العلاقات الخارجية، وكم درس في فقه الجهاد، وكم درس فقه الأمر بالمعروف اللي هي أشياء من محل ابتلاء، وكم درس فيما يتعلق بقضايا البنوك والصرافة وأمثال ذلك. شوف أنت أحسب وأنت جاوب، بيطلع عندك يمكن 10% 20% 30% إذا ما نحسن الظن. ترى بينما ترى كتاب الحج مسيطر على العالم كله الآن، يعني الآن في الحوزة حتى هذه السنة كتاب الحج منتشر بشكل كبير. طيب هذا شو السبب؟ يعني لما يأتي مثلا شخص مثل السيد علي الخميني الله يحفظه ويقول يعني أنا أرجوكم تقربا إلى الله تعالى، اتركوا التدريس 3 سنوات، هذه قالها عندما جاء 95 ميلادي، يعني أنا سمعتها شخصيا، قال أرجوكم اتركوا يعني التدريس الخارج 3 سنوات وتفرغوا الوضع منهاج دراسي في الحوزات العلمية. ومع ذلك ما حصل شيء، ونحن الآن بعد 16 عاما ما حصل شيء. يذكر من قبل الفقهاء، نعم من قبل طبقة فضلاء وأساتذة جزاهم الله خير ما فعلوا شيء، لكن البقية ما شاركوا. يمكن وجهة نظرهم، أنا لا أريد أن أقول معهم الحق وما معهم، أقول هذه وجهة نظرهم، لكن هذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أنه ما كان هناك اهتمام بهذه المواضيع، وحتى الآن لا يوجد اهتمام. يذكر يجب أن تشعر الحوزة بأن هناك تحدي المسائل الجديدة، يعني بس تشعر بالتحدي الحوزة ليست ضعيفة شيخنا وسيدنا، الحوزة قوية يعني لديها إمكانات ضخمة، لكن الشعور بالتحدي مهم جدا. عندما لا يشعر الإنسان بالتحدي هو مرتاح، ما في يعني أي اهتزاز كبير عم بيواجهه، ما بيأخذ أهمية كثير. لكن لما يشعر بالتحدي لا شوفه بيندفع وبيكون نشيط ويبدأ يكتب ويحقق ويبحث، والطاقات موجودة، الإمكانات موجودة، ليست الحوزة ضعيفة أبدا على الإطلاق، يعني مستوى الإمكانات الذاتية إن إمكانات مادية وإن إمكانات معنوية موجودة، طاقات بشرية، لكن هو الشعور بالتحدي، الإحساس بالخطر، التوجع من المرض، هذا ما موجود. لذلك ما في عنصر مواكبة. يعني أنا كنت مثلا بلا ما نذكر اسم الأستاذ، أحد يعني فقهاء الكبار كنا ندرس عنده، خلص من كتاب معين وبدأ بعد هذا الكتاب كتاب الشركة في العروة، وهو قال بأنه اليوم عندنا أنواع كثيرة من الشركات، وتحدث عن إيران بالخصوص، وقال هناك مئات من أشكال الشركات تغزو الداخل الإيراني ونحن لم نضع لها أجوبة فقهية، يعني الفقهاء لم يشتغلوا عليها، فإن شاء الله سوف نبحث. ولكن لما بدأ بالبحث ربما مثلا أخذته المشاغل، ربما لأن البحث الأمور صعب شيخنا، إذا أنت تأتي الآن تريد أن تبحث في مسألة في مثلا خرق الطائر طاهر أو نجس، موجود مادة موجودة فقهية بتقول هذا اشتبه هذا ما اشتبه، لكن إذا تريد تبحث كالإيلاد من العدم هذا كالإيجاد من العدم، تجي تبحث الآن أنت في فقه الشركات المتعددة وأشكاله وما شابه ذلك وهذه التفاصيل، وين تطلع منها؟ يعني شغل شيء صعب. يكفيك ما يسمى بالفارسية موضوع شناسي، في موضوعات مشكلتها في موضوعها فقط قبل أن تبدأ بالتحليل الفقهي، مثل مسألة الهلال اللي تشوف قديش في خلاف حولها واشتباهات والتباسات وفي غموض فيها، مثل مسألة الاستنساخ، أحد الفقهاء الأجلاء المعاصرين حفظه الله تعالى شفاه وعافاه يكتب بحثا حول الاستنساخ ويقول فيه منشور البحث، يقول فيه وسوف أعتمد وسوف بهالمضمون يعني وسوف أعتمد فيما يتعلق بالمعلومات الطبية لحول الاستنساخ على ما كتبه الشيخ محمد المؤمن حفظه الله. أنت الآن موضوع من هذا القبيل ويراد للحوزة العلمية أن يكون لها يعني مساهمته أصلا، أول شيء أول ما تحدث هذه الأخت هذه النعجة دولي، أول ما تولد النعجة دولي يجب أن يعلن تداعي إلى مؤتمر فقهي في الحوزة بعد 6 أشهر، يشارك فيه كبار الفقهاء كبار أساتذة الحوزة، مش أنا أمثالي ويجي واحد يكتب بغش يطلع من أمرنا نحن إذا كتبنا، يعني يعني المثل يتكلم، يعني كم ستكون مساهماتنا. لكن يجب على كبار الفقهاء لا أن يجيبوا عن فتوى ويقول إذا لزم منه محظور كذا، لا، تداعى الفقهاء وتنظم الحوزة نفسه، جامعة المدرسين مثلا، الحوزة، إدارة الحوزة تنظم اللقاء علمي يأتي فيه خبراء وأطباء كبار يشرحون ليومين تفاصيل هذه القضية ربما، ثم بعد أسبوعين أو ثلاثة أو شهر تكون جلسة فقهية لمدة يومين أو ثلاثة. هنا أنت تخرج بأربع خمس مجلدات بعد أشهر قليلة من إعلان الحدث، هنا أنت مواكب للحدث، مش تجي الآن استفتاء ثم بعد خمس يجي طلاب المساكين اللي طلبة ماجستير أو كذا يريدون يكتبون في الاستنساخ فيتيهون ويضيعون ويتعبون ويشقون، ثم بعد 30 سنة يأتي الفقيه حينئذ ليكتب بحثا فقهيا ويسميه مستحدثات المسألة. هنا المشكلة تكمن في أن احنا لازم نكون عندنا مواكبة أكثر من هذا الحجم. هلا ما أقول في تقصير، لكن ربما في ضعف في الجانب المعلوماتي، يمكن لازم يكون نحن نجهز معلومات وناخذها للفقهاء، نقول لهم يا جماعة في أزمات موجودة، في أزمات تحتاج إلى بحث. وكما قال السيد الخامنائي الله يحفظه في جملة لطيفة قال في تلك الجلسة، قال لا يكفي في مثل هذه الموضوعات المستحدثة التمسك بإطلاق هنا أو بعموم هناك، مثلا بدأ حفر أكثر، قال كذا من الشركة الفلانية يتمسك بعموم أو في العقود، يلا خلصنا سوينا. بينما هل يشترط الصيغة في عقد البيع اللي هي هذه هجروها كلهم يسوي لك عليها 15 صفحة، وهذا أيضا يحتاج، لعل هناك شبهة ربا، لعل هناك معارضة لخاص من الأدلة الخاصة، لعل هناك أصلا عمليا يعاكسه، لعل هناك مشكلة في مكان ما. هذا هو المقصود بعنصر المواكبة. هذا في المجال الفقه التفصيلي، فما ظنك بالمجال الأصولي وهو مجال رحب ووسيع. وهذا ما اشتبه الأمر عليه بين استنساخ الفوتوكوبي والهذا ربما. وعلى أي حال نحن لسنا في بصدد التجريح والعياذ بالله، لكن بصدد أن نشعر جميعا بالمشكلة، لعلنا إذا لم يتصدى الآخرون فلنتصدى بمقدار ما يمكننا يعني بهذا المجال. على أي حال هذا كان رابع نعم جيدة للخمس دقائق، بس أنا حكيت فيها ما صار فيه. خامسا، النقطة الخامسة أيضا في هذا الإطار، إذا اطلعنا على المشهد التاريخي لتطور المتون الدرسية والكتب الدرسية الذي عرضناه في الجلسة الماضية، أيضا يمكن أن نخرج بمجموعة من النتائج يجب أن نسلط الضوء عليها في هذه الجلسة. ألف، النتيجة الأولى، تنامي الفقه المقارن ثم أفوله بعد القرن العاشر، هذا أول شيء نلاحظه. أول شيء يلاحظه الإنسان في المتون الدرسية أنك في كتاب العدة للشيخ الطوسي أصول فقه مقارن، حتى إلى حد معين في معارج الأصول في كتب الأصولية للشيخ العلامة الحلي في عندك أصول فقه مقارن، لكن لما تجي القرن العاشر الهجري انتهى هذا الوجه. كذلك الحال في الفقه، في الفقه تجد أيضا حضور للفقه المقارن، لكن لما تأتي إلى القرن العاشر تذهب. طبعا هذا له أسباب سياسية بالمناسبة، لأن القرن العاشر تعرفون القرن العاشر ما هو، القرن العاشر هو قرن تأسيس الدولة الصفوية ووقوع الخلاف الضخم والكبير بين الدولة الصفوية والدولة العثمانية أدى إلى قطيعة شاملة بين المذهبين. وبعد أن كان العلماء يدرسون عند بعضهم كالشهيد الأول الذي كان عنده 19 أستاذا على ما أذكر من أساتذة أهل السنة، والشهيد الثاني الذي كان عنده أيضا قرابة 22 أستاذ من أساتذة أهل السنة، وما كانوا يرون في ذلك حرجا أو مشكلة، لا نحن في العصر الصفوي ثم نشهد قطيعة كاملة، حتى أن الإخباريين عابوا على العلامة الحلي وتلامذة العلامة الحلي أنهم كانوا يدرسون كتب أهل السنة، قالوا هذا عيب، كان هذا الذي دفعكم إلى التأثر بأفكارهم والسقوط في تلك المهاوي التي سقطوا فيها. حتى أن الشيخ محمد أمين الإستر آبادي كان يقول هدم الدين مرتين، مرة عندما أسسوا التقسيم الرباعي للحديث، يعني صحيح وموثق وحسن وضعيف، ومرة ثانية كما ينقلون عنه طبعا في الكتب التراجم، والثانية عندما ولد العلامة الحلي والعياذ بالله. طبعا من شدة، لأنه كان يقول هو الذي سمح للفكر السني أن ينفذ إلينا، وهو الذي سمح لهذه الأفكار أن يعني، وجاء بأصول الفقه السني وجاء بعلم الحديث السني وجاء بعلم الرجال السني، وكل هذه نحن لسنا بحاجة إليها ولا تعني مذهبنا في شيء قط. كانت هذه وجهة نظره رحمة الله تعالى عليه. فإذا نحن نشهد منذ العصر الصفوي، يعني منذ القرن العاشر الهجري فما بعد، قطيعة كاملة، لذلك ضعفت مجالات الفقه المقارن فضلا عن أصول الفقه المقارن أيضا. هذا فيما بين المذاهب، أما بين الفقه والقانون بعد ولادة الدولة الحديثة وظهور المنطق العلماني في الغرب أصلا لا يوجد إلا ما شذ ونذر. وقد أشرنا إلى كتاب تحرير المجلة للشيخ العلامة محمد حسين الكاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه. إذن فنحن بحاجة في الدرس، في المتن الدرسي بحاجة إلى تطعيمه بأصول الفقه المقارن، بحاجة إلى تطعيمه بفقه الخلاف والوفاق، حتى يكون الإنسان حاضرا. شيخنا الجليل موالينا الكرام، إذا أردنا لفقهنا لأصولنا أن يكون له حضور في العالم، يجب أن يدخل ساحة المقارنة، يجب أن يطلع على ما عند الآخرين ونقارن ما عندنا بما عندهم، ثم نحاول أن نناقش ما عندهم. إذا ما كان عندك حضور في مجال فقه المقارنة فأنت تخاطب فقط أمتك الخاصة، تخاطب أبناء مذهبك. نحن نريد لهذا الفقه، نريد لهذا الأصول أن يكون له حضور في كل الساحات الفكرية عن ضد العالم الإسلامي. وإذا بقينا نحن لا نشتغل على الفقه المقارن ولا يهمنا أصول الفقه المقارن، أو كما كان يقول أحدهم مثلا، كان طبعا أنا أقولها الآن من باب المزاح، يعني لعنة الله على علومهم، إذا كانت العلوم محل اللعن ما أدري إذا يقع مثلا اللعن على العلم أو لا. إذا كنا نريد أن نشتغل هكذا كان يقول أحدهم، إذا كنا نريد أن نشتغل بهذه الطريقة نحن سوف نبقى فقط في دائرتنا. يجب أن يكون عندنا حضورنا، وهذا الحضور قوامه في عناصر المقارنة والمقاربة، يعني أن تطرح فكرك في مقابل فكر الآخرين، تحاول أن تأتي بعناصر القوة عند الآخرين، بعناصر القوة عندك تطلع بتقييم نهائي، فتبدي عناصر القوة في فقهك، يظهر للناس يعرفون فقهك أو لا يعرفون فقهك. هذه نقطة مهمة جدا. وحتى على المستوى القانوني أيضا هنا غياب كبير، يعني في عندنا نحن ضعف كبير فيما يتعلق بحضورنا قانونيا. يعني مثلا هذه صارت مشايخنا الكرام، يعني كثير من القانونيين في إيران، نتكلم قبل أن نتكلم في العالم العربي، عندما يريدون أن يعرفوا مسائلنا الفقهية في كثير من الموضوعات لا يعرفون أين يجدونها، وإذا وجدوها لا يعرفون كيف يعني يستطيعون أن يحركوها أو يفهموها. كل ذلك بسبب أننا ما وجهنا خطابنا الفقهي والأصولي لهم حتى يكون فقهنا قادر على النفوذ في تلك الأوساط، وأصولنا قادر على النفوذ في تلك الأوساط. في فترة التقريب في الثلاثينات والأربعينات والخمسينيات، عندما كان الشيخ محمد تقي القمي رحمة الله تعالى عليه، ترجمت طبعت بعض الكتب القليلة الشيعية مثل كتاب المختصر النافع، طبع في القاهرة وأثار إعجاب ناس كثيرين. وفي تلك الفترة الفقه السني تبنى بعض الفتاوى الشيعية. أنت الآن بإمكانك أن تجعل فقهك هذا بدل أن يكون حبيسا في أوساطنا، أن يصبح له يعني حضوره في العالم. لماذا نحن نظلمه ونظلم أنفسنا بظلمه؟ لا أدري، لكن هذه مهمة جدا. إذن فالمتن يعني في حين كنا نعرف الفقه المقارن وأصول المقارن غاب عنا، نحن بحاجة إلى أن نعيد تجربة الشيخ الطوسي في الفقه المقارن، نعيد تجربة الشيخ الطوسي في أصول فقه المقارن مع كتاب العدة، حتى يكون هذا الفقه له قدرة يعني الحضور ويعني الديمومة على المستوى العام، تكلمنا على المستوى الداخلي المذهب. النقطة الثانية التي لاحظناها بعد القرن العاشر الهجري أيضا ظهور، إذا لاحظتوا مع الشيخ البهائي إذا كما تذكرون، ظهور تعقيد اللفظي. بدأنا نشهد الكتب ذات التعقيد اللفظي إن في الفقه وإن في الأصول، طبعا نسبيا، لا كل الكتب صارت معقدة، لا يعني نسبيا كتب الدرسية عن تكلمها. وهذا التعقيد اللفظي مشكلة كبيرة جدا، وله مساوئه، لا ربما له حسناته لكن بالتأكيد أيضا له مساوئه. واحدة من مساوئه ما قاله تلميذ الشيخ الآخوند له كما قلنا في الدرس الماضي، قال له 3 سنوات ندرس و27 سنة نرجع الضمائر، عندما كان يفتخر الشيخ الآخوند بأنه أتانا بكتاب اختصر فيه 30 سنة الرسائل والمكاسب ب3 سنوات، فقال له تلميذه 27 الباقية سنرجع فيها الضمائر. فيعني الآن الطالب جزء من وقته، ليس الطالب فقط، أستاذ أيضا جزء من وقته يضيع على تفكيك العبارات، مبتدأ في الصفحة ألف واحد وخبره في الصفحة 6 وجمل مركبة بتركيبة غريبة عجيبة. ليس هناك اضطرار لأن نغرق أنفسنا ونتعب يعني طاقاتنا في تفكيك العبارات. نحن يهمنا التعمق في المعاني، في تفكيك المعاني لا في تفكيك العبارات. يعني هذه كانت نقطة على يتحل لها أسبابها، والعلماء يعني لديهم وجهة نظرهم في هذا الموضوع، لكن هذا أيضا هذا السبب أيضا أدى إلى غياب فقهنا عن أن يكون له حضور. أنا سأعطي مثال بسيط جدا. مثلا أنتم عندما تريدون الآن أن تستقروا، مثلا خذوا نموذج عندنا في لبنان في مادة الحقوق، اختصاص الحقوق والقانون، يدرسون أصول الفقه، لكن ما موجود أصول الفقه الشيعي، لأن نحن لم نقدم أصول الفقه الشيعي بلغة يمكن أن نطالب معها لأن تتحول إلى مواد درسية في الجامعات. يعني أنت يجب أن تخدم هذا العلم الذي أنت تشتغل عليه، وأنت تخدمه بهذه الطريقة، أنت تنشره. إذا 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 موجود في الجامعات أصول الفقه على المذاهب الخمسة، كم سيظهر قوة أصول الفقه الإمامي؟ كم سوف يستفيد الآخر من اطلاع على أصول فقهك؟ كم ستستفيد أنت من ملاحظاته، من إثاراته، من أفكاره؟ نحن بتعقيد اللغة أيضا ربما نكون قد ساهمنا يعني في هذه الأزمة الموجودة في هذا المجال. حتى إنني سمعت من بعض من له يعني باع في مجال القانون وما شابه ذلك في إيران، أنه قال نحن نواجه هذه الأزمة أيضا حتى في الجامعات في إيران، فإن كثيرا من طلبة الجامعات في إيران الذين يدرسونهم الفقه، مثلا يدرسون مقاطع من اللمعة، مقاطع من العروة، مقاطع من مجمع البيان في التفسير، لم يستطيعوا حتى الآن يهضم القواعد الفقهية بحيث يطبقوها في المجال القانوني. يعني ما تحولوا إلى أشخاص ذهنهم مركب من فقه وقانون. حتى أن بعض الطلاب، طلاب الجامعات، كان يقول، هو ينقل هذا الشخص نفسه هذا العالم، يقول حتى أن بعض الطالبات كان يتندر ويقول سيدنا نحن ندرس اللمعة وكذا من باب التعرف على اللغة العربية. لم تتحول المادة الدرسية الفقهية إلى مادة مؤثرة في القانون عند الطالب، طالب الجامعي. هذا لماذا؟ لأنك تدرسه متن يعود إلى قبل 600 سنة، بل بينما لو درسته متن بطريقة جديدة، بهذه الطريقة التي هو يفهمها، بهذه الطريقة التي تتداولها كتبه، كان يمكن أنت أن توصل له الفكرة، تخدم نفسك. والأنكى من كل هذا يعني أنني مرة كنت في حضرة أحد المجتهدين الذين لهم أيضا يعني باعهم، فكنت أقول، كان الحديث حول أنه يعني نحن المفترض أن العبارات شوي نخففها فيما يتعلق باطلاع الآخرين. فهذا العالم قال لا أخي يا معقدة. قلت له لماذا؟ قال لأنه حتى يعرف السني أننا ما يفهم علينا نحن أخويا. يعني يعني هذه الطريقة، نحن إذا نفكر بهذه الطريقة يعني يجب أن يكون عندنا رسالية أمام هذا الفقه وهذا الأصول الذي ندرسه، هذه علوم أهل البيت. الرسالية تقول لي يجب عليك أن توصل هذا الفقه إلى كل الناس، يجب عليك أن تعلم علومنا لكل الناس، لا أن تحجبها عن الناس بحجة أننا أقوى وأنت أضعف ونحن نفقه وأنت لا تفقه كلامنا. هذه أشياء أعتقد يعني من وجهة نظري، ربما يختلف معي الإخوة، هي وجهات نظر شخصية، أعتقد بأنها تظلم هذا الفقه العريق وتظلم هذا الأصول العريق وتجعله يعيش في يعني قوقعة خاصة وفي بوتقة خاصة ربما لا يتحرر منها. النقطة الثالثة أيضا في هذا المجال تأثير، هذه نقطة شوية مهمة ويرجى أن ننتبه إليها. تأثير اللغة المتنية الحوزوية على الذوق اللغوي العربي، هذه نقطة في غاية الأهمية. نحن وجدنا أن المتون، متون الفقه والأصول في مرحلة السطوح وحتى الدراسات العليا في مرحلة الخارج استخدمت لغة فيها تعقيد، فيها عجمة. أنتم مولانا العزيز، لو سأبدأ كلامي في هذه النقطة من قصة صارت مع الشيخ مرتضى آل ياسين. الشيخ مرتضى آل ياسين رحمة الله تعالى عليه، الفقهاء المعروفين في النجف، الشيخ من أخوال بيت الصدر سيد الشهيد. الشيخ مرتضى آل ياسين رجل كان معروفا بالشعر والأدب والذوق في مجال اللغة، وفي نهاية المطاف هو كتاب الله وسنة نبيه وآل بيته لغة عربية، يعني لا أستطيع أن أقول هي نصوص فلاسفة ولا يطلب منها أن تكون نصوص فلاسفة، وربما قوتها في أنها صنعت التاريخ دون أن تكون نصوص فلاسفة. يقول الشيخ مرتضى آل ياسين أنا كنت أحضر، فوصلت مرحلة الكفاية معذرة، فروحت أحضر كفاية، درست أول 4-5 أيام في بداية الكفاية ثم تركت الدرس. ثم لما سئل شيخنا لماذا تركت الدرس، قال طبعا بين قوسين وليس المقصود التجريح بأحدها، لما سئل لماذا تركت الدرس شيخنا، قال يا أخي أنا رجل ذواق للغة، ذواق للأدب، أعرف أن الله سبحانه وتعالى ونبيه وآل بيته ساقوا نصوصهم بناء على اللغة العربية الفصيحة، على الأدب العربي، على الذوق اللغوي، وأنا وجدت أن هذا الكتاب إذا أدرسه بعد سنة يتشوه ذوقي اللغوي، لأن التراكيب رهيبة. أنت الآن، وأنا كتبت هذا في مكان، أنت الآن وبكل حيادية أعرض كتاب الكفاية مثلا، أعرض كتاب الكفاية مثلا، أعرضه على رجل فصيح عربي أديب، ونحن لا نريد كتاب الكفاية كتابا أدبيا بالمناسبة أبدا، ليس هذا مطلوب. وهذه ربما بعض الجزوات والاختصارات التي حصلت في كتاب الكفاية أيضا كانت اشتباها، لا ليس هذا هو المراد. المراد أن يكون كتاب مصفوف بلغة تقوي ثقافتك اللغوية في فهم القرآن، لأنها تضعف ثقافتك اللغوية. لو عرضته على شخص عالم باللغة، أديب فصيح مثل الشيخ محمد رضا المظفر، مثل سعد الحسين شرف الدين، مثل هؤلاء أصحاب الأقلام الرائعة في اللغة العربية، مثل الشيخ سيد محسن الأمين، مثل الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، مثل هؤلاء الذين كانت لهم أقلام يعني مهيبة في هذا المجال، لو عرضت عليهم هذا الكتاب وقلت لهم بكل تجرد وإنصاف قيم لي هذا الكتاب، هل يخرب ذوق الطالب على المستوى اللغوي والأدبي أم يقوي ذوق الطالب على المستوى اللغوي والأدبي؟ أنا لو كان معي فرصة كنت أتيتكم، كان جاء عبالي أقرأ لكم نص من كتاب الكفاية في مسألة الضد. هو النص عبارة عن 3 أسطر ولكنه مشهور هذا النص، يعني وكله ضمائر في ضمائر على يتحال. فمقصودي أنه هذه نقطة خطيرة جدا يا مشايخنا الكرام، لأن هذا تأثر على طريقة فهمك للنص وتشوه طريقة فهمك للنص، صرت تفهم النصوص بطريقة يعني غير عرفية وتبتعد عن العرفية، تنادي أنت في أصول الفقه بالعرفية ولكنك في التطبيق قد تبتعد أحيانا عن العرفية في الممارسة. مثلا إذا واحد قال لك سآتيك بعد صلاة العشاء ثم جاءك قبل الفجر بساعة ودق عليك الباب، ماذا تقول له؟ تقول له مولاها سجيني. فإن قال لك فهذا يشمله إطلاق البعدية، أي بعد صلاة العشاء يشمله، تقول أبابا يا إطلاق بعدية هذا، وين في إطلاق بعدية في هذا؟ ولكن الفقهاء مثلا بعضهم قال لك متى صلاة الوتيرة؟ قال بعد العشاء الآخرة، فأجازوا أن تبقى إلى ما قبل صلاة الصبح لإطلاق البعدية. شوف مثل هذا يعني أنا أعطي مثال، قد تختلف معي شيخنا سيدنا أنت في المثال حقك، ربما هذا المثال لا يكون صحيح، لكن هذا المثال يعطيك مؤشرا على أنه أحيانا طريقتنا نحن في فهم النص شوية فيها يعني مثل قوالب شوية قيدتنا، ابتعدنا عن الحالة العرفية في الفهم التي نظر لها علماء الأصول، وعلماء الأصول كانوا مخلصين للفهم اللغوي والعرفي. لكن على أي حال، نتيجة تأثير القضايا الفلسفية واللغة المعقدة صرنا نفهم أحيانا النصوص بطريقة مشوهة. لذلك ضروري جدا نحن يكون المتن الدرسي متن فصيح من الناحية العربية يساعدني على فهم الكتاب الكريم، لا أنه يبعدني عن فهم كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذه نقطة أساسية ومهمة ونحتاج إليها في هذا المجال. هذه أيضا نقطة ضعف كانت في بعض متوننا الدرسية التي ربما أثرت علينا من حيث نشر أو لا نشعر في هذا المجال. تأتي تكملة الكلام إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. السيد كل، طبعا أنا أقول السيد الكل، سادة إن شاء الله، سادة أنفسهم وسادة المسلمين، توقير عباس كاظمي.